Şimdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah hamdan kesiran tayyiban mubarakan fi. Sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وبارك فيه واشفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمره حتى تطعم ولا يباع
تطعم
ان تباع ثمره حتى تطعم ولا يباع صوفا على ظهر ولا لبنا في ضرع. قال رواه الطبراني بالأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود بالمراسيل عكرمة وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صح نعم موقوفا على صح موقوفا على ابن عباس وصح من مراسيل عكرمة.
قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم بضم المثنى الفوقية وكسر العين المهملة يبدو صلاحها ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني بالأوسط والدارقطني ورجحه البيهقي وأخرجه أبو داود في المراسيل عكرمة وهو الراجح وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. قال اشتمل الحديث على ثلاثة مسائل الأولى النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ويطيب أكلها ويأتي الكلام في ذلك. الثانية النهي عن بيع الصوف على الظهر وفيه قولان للعلماء. الأول أنه لا يصح عملا بالحديث ولأنه يقع الاختلاف في موضع القطع من الحيوان فيقع الإضرار به وهذا قول الهذوية والشافعية وأبي حنيفة. والثاني أنه يصح البيع لأنه مشاهد يمكن تسليمه يصح كما يصح من المذبوح وهذا قول مالك ومن وافقه. قال والحديث موقوف على ابن عباس والقول الأول أظهر والحديث قد تعارض فيه المرسل والموقوف وقد صح النهي عن الغرر والغرر حاصل فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله يرون جواز أخذ هذا الصوف وفي الأمر تفصيل ما لم يحصل إضرار بالحيوان كان يكون في أرض دافئة وقص ذلك يعني هو على حسب المتعارف عليه في مقدار ما يبقى على ظهر الحيوان الشيء اليسير يدفئه فلا بأس بذلك لأنه ينبت ولأنه يستفاد والله عز وجل يقول من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتعا إلى حين. فما أباح الله الأصواف إلا للانتفاع بها من الحيوانات لا سيما في حالة حياتها كل ما قص نبت فينتفع بها في الملابس وينتفع بها في أشياء كثيرة هذه الأصواف. فهذا هو الضابط إن لم يحصل ضرر بالحيوان بحيث يكون في أرض باردة فيقصون شعره فيبرد ربما يموت لأن هذا الشعر الذي عليه هذا الصوف الذي عليه تدفئة له تدفئة ولهذا من حكمة الله سبحانه ومن رحمته أن جعل في الأرض الباردة المواشي تجد مثل الأغنام شعرها كثير دفئة وفي الأرض الحارة شعرها قليل فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه المواشي تدفئة لها وهو تدفئة عظيمة يعني هذا الشعر حتى الملابس التي منه يكون فيها يعني الدفء أشد من غيرها. الشاهد ما لم يحصل ضرر بالحيوان وقص بما لا ضرر عليه يقص بالمقص بما لا ضرر عليه، أو قال قصه بمقدار ما يبقى يعني مقدار بنانة من الشعر على الحيوان لا بأس بذلك، ونحو ذلك مما لا ضرر على الحيوان به يستفاد، وكل ما نبت وبلغ ذلك المقدار أو كذا وأراد أن يبيعه له ذلك للآية المذكورة لعموم الآية المذكورة. وقوله هنا لا يباع صوف على ظهر هذا مرسل موقوف، ورجح الصنعاني القول به على ظهر هذا المرسل والموقوف، لكن هذا المرسل الموقوف محمول على ما إذا حصل فيه غرر، أما إذا تميز بمقدار ما يكون يعني قص بمقدار ما يبقى بنانة على ظهر الشاه على ظهر المعزة والباقي قصه فما في شيء ما في شيء من هذا ما في مانع.
قال والثالثة النهي عن بيع اللبن في الضرع لما فيه من الغرر. وذهب سعيد بن جبير إلى جوازه قال لأنه صلى الله عليه وسلم سمى الضرع خزانة في قوله في من يحلب شاة أخيه بغير إذنه يعمد أحدكم إلى خزانة أخيه فيأخذ ما فيها، وأجيب بأن تسميته خزانة مجازا ولئن سلم فبيع ما في الخزانة بيع غرر ولا يدري بكميته ولا كيفيته.
نعم الحديث ثابت حديث الخزانة وهو فيه غرر، لكن بقي صورة أخرى يخرج من الغرر لو قال أنا أبيعك من هذا من لبن هذه الشاة من هذا الكاس بكذا وكذا هذا خرج ما صار ما في اللبن، أما يقول أبيعك ما في ضرعها بكذا وكذا يعني يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد ربما يكون يعني ماء عبارة عن ماء قد صار ما صار حليبا جيدا يرضاه فالغرر حاصل فيه. نعم ما يجوز بيعه على ذلك الحال.
قال رحمه الله تعالى
يعني لا يقارن بين هذا والصوف على التفصيل الذي ذكرنا، إذا عرف المشتري أن بمقدار ما يبقى بنانة على الظهر مثلا أو كذا كذا سنتي على الظهر وماذا وبقي أنه يقص ما عداه واتفقوا على مقدار كذا وكذا فإن هذا قد عرف مقدار ما يقصه وما يستفيده، وإن لم يقدر كم مثلا سيبلغ يعني حق هذه الشيء كيلو كم سيبلغ لكنه قد عرف مقداره بعكس ما في الضروع فإنه لم يره متميزا يقدر يستطيع أن يضبطه. الله أعلم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه الجزار وفي سنانه ضعف. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين المراد بها ما في بطون الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال رواه البزار وفي سنانه ضعف، لأن في رواته صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف، ورواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا قال الدارقطني في العلل، تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري وقول مالك هو الصحيح. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق بإسناد قوي، والحديث دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح وقد تقدم وهو إجماع.
إجماع إضافة إلى ما في الباب ما يرتقي به الحجية إلى هذا الإجماع، الحكم ثابت. نعم وقد اختلفوا في المضامين والملاقيح، قيل المضامين كما ذكر الصنعاني المقصود بها المضامين المراد بها ما في بطون الإبل، وقيل المضامين ما في أصلاب الفحول من الماء، هذا مذكور عن أبي عبيد والأكثر لغوي. والملاقيح بيع ما في بطون الحوامل والأجنة، على هذا الأكثر نقله النووي في المجموع عن الأكثرين يعني ينقلونه سواء النووي أو غيره ينقلونه عن الأكثرين أن المضامين هي ما تضمنته أصلاب الحيوانات وليس خاصا بالإبل، أصلاب الفحول من الماء. فلو قال أنا أبيعك ما في صلب هذا الجمل بمقدار كذا وكذا، هو نظير حديث عسب الفحم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحم. ولو قال أنا أبيعك ما في يعني ماذا هذه ما في بطن هذه اللقحة البعير الذي في بطنها، أو هذه الشاة أو هذه البقرة ما في بطنها بكذا وكذا، منهي عنه. واللقحة يسمى لقحة باعتبار أنها ولدت ما قد لقحت به. نعم، هذا التفسير أصح، الملاقيح ما في بطون الحيوانات من الأجنة التي لقحت فحملت بها، والمضامين ما تضمنته أصلاب الفحول، أصلاب الفحول من الماء، من يسقى الفحول؟ فهذا بيعه فيه غاية الغرار، لا يدرى هذا الملقوح حيا أو ميتا الذي في بطن هذه الناقة أو بطن هذه البقرة أو بطن هذه الشاة، لا يدرى حي أو ميت، ولا يدرى أيضا يعني ما كيفيته، ما وزنه، ما شأنه، هو ذكر أو أنثى أو غير ذلك، هذا غرض. والمضامين أيضا، لو قال أنا بعتك ما تضمنه صلب هذا الكبش يعني من المني الذي ينزو به على هذه الشاة، كم مقداره وكم قيمته ومن سبق إلى هذا الفعل؟ هذه أفعال جاهلية، فلا يجوز لا في حق الأغنام ولا في حق الأبقار ولا في حق الإبل. هذا التفسير أصح مما ذكر الصنعاني هنا.
المضامين هو لأنه يتكلم عن شيء تبنيه في بطن الإبل، شيء مضمون
يعني، يعني هو يطلق تضمنت بطول الإبل تضمنت شيء، أو يقول ظهور الفحول تضمنت هذا الشيء، هذا هو الصنعاني يفسره بالذي ذكرته. لكن أبو عبيد وأكثر اللغويين يفسروا المضامين، يقول المضامين ما في أصلاب الفحول عكس الأول، والملاقيح ما في بطون أن بطونها من الأجنة. ذاك الله خير. مثل ماذا؟ إذا لم يتميز، إذا كان مثلا هم يفسرونه بحيوانات، لكن إذا باع بطاطا تحت الأرض لا يدري كم مقدار، لا يدري كم مقدار وبهذه الجربة بكذا وكذا، إلا إذا يعني نزع ورآه واضحا يشتريه. أما والحال هذا فهذا غرر، قد تكون هذه كبيرة وهذه صغيرة، وهذه يعني منبتة وهذا غير منبتة، ففيه غرر ما تضمنت الأرض مما يخفى، مثل يعني البطاط، مثل الكمأة إذا كان هناك من يشتريها، الأشياء هذه مضامين، وإن لم تكن في كتب اللغة يعنى بها، لكن تضمنتها الأرض مما خفية فيها غرر.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال الصنعاني رحمه الله عن
أبي هو حديث صحيح.
قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته فقال الله عثرته. رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعنده بلفظ: من أقال مسلما أقال فقال الله عثرته يوم القيامة. قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما. وفي الباب ما يشده من الأحاديث الدالة على فضيلة الإقالة، وحقيقتها شرعا رفع العقد الواقع بين المتعاقدين، وهي مشروعة إجماعا، ولا بد من لفظ يدل عليها وهو أقلت أو ما يفيد معناه عرفا. وللإقالة شرائط ذكر في كتب الفروع لا دليل عليها، وإنما دل الحديث على أنها تكون بين المتبايعين لقوله بيعته. أما كون المقال مسلما المقال مسلما فليس بشرط، وإنما ذكره لكونه حكما أغلبيا، وإلا ما ثواب الإقالة ثابت في غير المسلم. وقد ورد بلفظ: من أقال نادما يعني من أخرجه البزار.
يعني كأن الصنعاني رحمه الله يرى أن الحديث أعم من كونه يقيل مسلما، حتى لو أقال كافرا يقيل الله عثرته يعني في بيعته، لكن الناظر إلى يعني شأن المسلم يرى على المسلم له يعني عناية خاصة من أخيه المسلم، فإذا أقاله من أقال مسلما أقال الله عثرته، لفظة نادما محمولة على لفظة مسلم، هذا الذي يظهر أنه بخصوص المسلم لما له من العناية في حق أخيه، تعاون البر والتقوى ويتعاون في العدوان. وأما الكافر فإن أقاله مباح جائز، وإن لم يقله فلا يكون له يعني ما جائز، ولا يكون له إن أقاله جائز ولا يكون له مثل الأجر كما يقيل المسلم، وإن لم يقله فلا بأس في حق المسلم أو في غيره. وفيه أيضا من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، فيه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيها أن الإنسان قد يبيع بيعا ويندم، فإذا أعيد له ذلك صار من أسباب الفرح أسباب السرور عليه، فهذا من أسباب انتشالك من عثراتك، من عثرة ربما عثرة مرض، وربما عثرة ضعف ديني جهل، وربما عثرة فقر، وربما عثرة سوء حال، ويغيره الله عز وجل بسبب هذه الإقالة. فهذا يدل على فضل عظيم في الإقالة، وليس خاصا بالمواشي، سواء كانت مواشي أو سائر المباعات عثرته. والعثرات قد تكون في الألسن، تحصل منه زلة كلاس زلة، فيعفو عنه يقيله عثرته، ويكون قد يعني أدخل عليه السرور وكان له عنده المعروف وأقاله عثرته، حتى زلت لسان حصلت من فلتة فيقيله عثرته من إقالة العثرات وذوي العثرات. فهذا لفظ عام ليس خاصا بالبيع والشراء.